بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي وقرأنا قول المصنف رحمه الله، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقا، إلى أن قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني تعجب المصنف رحمه الله ممن قبل زيادة الثقة مطلقا بدون تفصيل، ممن قبل زيادة الثقة مطلقا بدون تفصيل. يقول: كيف يذهبون إلى هذا المذهب، أو كيف يرجحون هذا القول؟ وتقدم أن هذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والأصوليين، مذهب هؤلاء على قبول زيادة الثقة مطلقا. يقول: كيف يذهبون إلى هذا المذهب وهم يسلمون معنا على أن تعريف الحديث الصحيح أو الحسن هو ما لم يكن شاذا ولا معللا؟ فما هو الشاذ إذا قبلوا زيادة الثقة مطلقا؟ كيف يتصور وجود الحديث الشاذ؟ ثم نقل عن أئمة الحديث، ثم قال وأعجب، سنواصل القراءة إن شاء الله، قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. يعني تعجب المصنف رحمه الله من صنيع بعض المحدثين في قبول زيادة الثقة مطلقا، ثم ازداد عجبه ممن يأخذ بهذا المذهب من الشافعية، ممن يأخذ بهذا المذهب من الشافعية، مع أن إمامهم الذي يتبعونه ويقتدون به ويسيرون على طريقته قد نص على عدم قبول زيادة الثقة مطلقا. وهذا الذي زاده عجبا، يعني أنهم يتبعون هذا الإمام، والغالب على من اتبع إماما أو سار على مذهب أنه يأخذ بما عليه هذا الإمام. قالوا: أعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية، وهذا يدل على تجرد المصنف وإنصافه، يعني يطلق هذه العبارة والتي جعلت الشافعية يردون عليه من يعني أهل الحديث أو المشتغلين بالحديث من الشافعية، يردون على المصنف في هذا الموضع، تفننوا في الرد على المصنف. قالوا: أعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. نصه يدل بالمفهوم بما يقتضيه كلامه على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، يعني كيف يعرف وكيف يختبر ضبط الراوي. وضع الشافعي رحمه الله قاعدة في معرفة ضبط الراوي. قال: ما نصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. قال نواصل: قال: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ. على كل، يعني اعترض على المصنف رحمه الله بأن كلام الشافعي ليس فيه دليل على ما أراده المصنف رحمه الله من التشنيع على من قبل زيادة الثقة مطلقا، فيقولون إن الشافعي أراد أن يخبر بأن معرفة ضبط الراوي الآن هو عدل، لكن بقي أن يعرف ضبطه. كيف يعرف ضبطه؟ قال الشافعي يعرض حديثه على حديث الثقات، فإن وافقهم كان ضابطا، وإن زاد عليهم لم يكن ضابطا. يقولون هذا في راو لم يعرف ضبطه، فمخالفته دليل عدم ضبطه، والمسألة مفروضة في راو ثقة ضبط، في راو ثقة أي توفر فيه شرط العدالة والضبط. فيقولون ليس في كلام الشافعي رحمه الله دليل على رد ما أراده المصنف رحمه الله من قبول زيادة الثقة مطلقا. انظروا يا أخواني، يقول الشافعية في هذا الموضع ليس في كلام إمامنا دليل على ما أراده المصنف رحمه الله، لأن المسألة المفروضة في زيادة الثقة، يعني قد عرفت ثقته. كيف عرفت ثقته؟ بثبوت عدالته وضبطه، فهذا الذي تقبل زيادته مطلقا، وليس في كلام الشافعي ما يرد زيادته. أما كلام الشافعي في شخص لم يعرف ضبطه، فكيف نصل إلى معرفة ضبطه؟ قالوا نعرض حديثه على أحاديث الثقات، فإن وافقهم فهو ثقة، وإن خالفهم بزيادة هذا نعرف أنه ليس بثقة. فنرجع مرة أخرى، يقولون المسألة مفروضة في ثقة قد فرغ من أمره، سبرت أحاديثه عرف أنه ثقة، فليس في كلام الشافعي ما يرد زيادته، ما يرد زيادته. وهنا انظر ماذا قال ابن حجر رحمه الله، قال مقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. مع أن اعترض أصلا على كلام الشافعي رحمه الله، فإن الشافعي رحمه الله اعتبر النقص دليلا على الحفظ، والزيادة اعتبرها دليلا على عدم الحفظ، فاعترض على كلام الشافعي رحمه الله بأن النقص قد يكون دليلا على نقصان الحفظ، النقص لا يكون دليلا على الضبط، بل قد يكون دليلا على نقصان الحفظ، كما أن الزيادة قد تدل على زيادة الحفظ، مثلا مجلس ضم 10، فكون واحد من هؤلاء 10 يعني يسوق عبارة عن شيخهم في نحو مثلا سطرين، وغيره جعله 3 أسطر، فليس هذا النقص دليل على الضبط، إذ قد يكون النقص دليل على إيش؟ على نقصان الحفظ، وهذا فعلا أمر وارد، هذا أمر واضح، ليس النقص دليلا على الضبط، إذ قد يكون دليلا على القصور في الحفظ، وأن من حفظ ساق الحديث بكماله. وليست أيضا الزيادة يعني دليلا على عدم الضبط لما تقدم لعلة نفسها. فعلى كل هذا الموضع كان موضع إشكال في الاستدلال بكلام الشافعي رحمه الله. ويعني يقولون المنصفون من هؤلاء المشتغلين بالحديث، يقولون نحن لا ندفع تفصيل المصنف رحمه الله. من هو المصنف؟ ابن حجر رحمه الله. يقولون نحن لا ندفع تفصيل المصنف رحمه الله، ولكن ندفع أن يكون في كلام الشافعي دليل على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وهذا كما ترون يعني فيه من القوة ما فيه، هذا الاعتراض فيه من القوة ما فيه. أولا اعترض على كلام الشافعي، ليس النقص دليلا على الضبط، كما أن الزيادة ليست دليلا على عدم الضبط. أمر ثاني، ليس في كلام الشافعي رحمه الله يعني ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من هذا التفصيل. ما هو التفصيل الذي ذهب إليه المصنف؟ أن الزيادة لا تقبل مطلقا، بل إذا كانت موافقة تقبل، وإذا كانت مخالفة مخالفة منافية أي لا يمكن معها الجمع قبول هذه الزيادة يؤدي إلى رد أصل الحديث، إذا كان كذلك فهذه مردودة. مع أن المصنف رحمه الله له كلام في مواضع من كتاب النكت ومن فتح الباري يعتبر مجرد التفرد مخالفة، هذا الذي قرره في النزهة، يعني قول مشهور عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يوافق على ذلك. ابن حجر رحمه الله عنده المخالفة المردودة أن تكون مخالفة منافية. ما معنى منافية؟ أي لا يمكن معها الجمع. ما معنى منافية؟ أي إذا قبلت يؤدي إلى رد أصل الحديث. هذا قوله في هذا الكتاب، وله كلام آخر في مواضع أخرى مفاده، له قول آخر مفاده أن مجرد التفرد يعتبر مخالفة، وهذا الذي عليه أئمة الحديث، القول الثاني أن مجرد التفرد يعتبر مخالفة، مجرد التفرد يعتبر مخالفة. يعني روى ثقتان عن الزهري الحديث مرسلا فانفرد عنهم وخالفهم فرواه موصولا، هذه تعتبر مخالفة، قد توجب الحكم على رواية الوصل بالشذوذ. روى مجموعة الحديث عن الزهري بدون ذكر هذه الزيادة فخالفهم وذكر زيادة في المتن، فعندهم هذا يعتبر مخالفة، هذا التفرد تفرد هذا الراوي بهذه الزيادة تعتبر مخالفة، يحكم على هذا الراوي بأنه شذ، ولا تحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة ثقة، وهذا الذي عليه الأئمة. فالحاصل أن الذي عليه أئمة الحديث وللشيخ مقبل شيخنا مقبل رحمه الله يعني بحث في مقدمة كتاب الإلزامات التتبع، هو له تحقيق على إلزامات التتبع، ذكر أقوال العلماء في شأن زيادة الثقة، في شأن زيادة الثقة في مقدمة كتابه تحقيق الإلزامات والتتبع، هي دراسة لهذا الكتاب. وهذا الذي عليه أئمة الحديث. انظروا، قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، هذا الذي عليه أئمة الحديث، ليس لهم حكم مضطرد، وإنما يدورون مع القرائن حيث دارت، فإذا درسوا حال هذه الزيادة فوجدوها مقبولة قبلوها، وإذا وجدوها مردودة ردوها، ليسوا كأولئك الذين يقبلونها مطلقا، الذين يقبلون الزيادة مطلقا لا يعملون بما اصطلح عليه في تعريف الحديث الصحيح، ما لم يكن ولا يكون شاذا ولا معللا. ما هو الحديث الشاذ؟ مخالفة المقبول لما هو أولى منه. ما معنى المخالفة؟ مجرد التفرد، إذا تفرد راو عن سائر زملائه بلفظة في المتن أو بكلمة أو شيء في السند، هذه تعتبر مخالفة، التفرد يعتبر مخالفة، فيحكم على حديثه بما يستحق. والحاصل يعني أنه إذا كان مماثلا أو كان أرجح تقبل زيادته يحكم عليه بأنها زيادة ثقة، وإذا كان مرجوحا تحكم على هذه الزيادة بأنها شذوذ، يحكم على هذه الزيادة بأنها شذوذ، هذا بشكل عام، لكن لا يعني أنه في كل موضع، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنهم ما يقبلونها إلا من مساو أو من أرجح، وإذا كانت من مرجوح فإنهم يردونها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لعلهم مثلا قد يدرسون حديث شعبة وحديث من خالف شعبة في هذا الموضع، وإن كان الذي خالف شعبة اثنين أو ثلاثة فيرون أن شعبة أتقن الحديث، هذا الحديث بعينه، فيحكمون على زيادته بأنها زيادة ثقة، ويحكمون على الحديث مثلا بأنه روي على الوجهين، أن الزهري مثلا مرة حدث به على الإرسال ومرة حدث به على الوصل، ما أمكنهم أن يردوا زيادة شعبة بالوصل، ويأتون في موضع آخر يحكمون على زيادة شعبة بأنها شاذة. فللحفاظ في ذلك نظر دقيق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.